هذه الكلمات التي أنت يا جوهرة مصونة ودرة مكنونة.
أفيدي أخي.
الحجاب الشرعي.
أفيدي أخي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى.
أفيدي أخي.
حكم لبس النقاب والبرقع واللسان.
أفيدي أخي.
لنستمع أخوات المسلمات إلى حكم وضع العباءة على الكتفين.
أفيدي أخي.
لا يغلن أحد الله فإن الشيطان هجم.
أفيدي أخي.
الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة.
أفيدي أخي.
سارعي أيها الأخت إلى الزواج.
أفيدي أخي. خذوا شهاداتي جميعها وأسمعوني كلمة ماما. أفيدي أخي.
أخي احذري عند الخروج من المنزل.
أفيدي أخي.
أحاول بعد عنه. لا وحشر عليك لكن ما حدك الله. الحمد لله شرعه وتزوج.
أفيدي أخي.
زينة المرأة المسلمة.
أفيدي أخي.
وأيضا من الأسر من تتحطم بأسباب طريقة سيئة.
أفيدي أخي.
أهم الموضع.
أفيدي أخي.
أضرار الموضع.
أفيدي أخي.
قصة مكالمة هاتفية.
أفيدي أخي.
بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها.
أفيدي أخي.
أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة.
أفيدي أخي.
عن التكذب الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أفيدي أخي.
أستعرض معكم أخطر الفيروسات الممرضة للقلب.
أفيدي أخي.
إن من أنكر الصفات الكبر والعجب بالنفس.
أفيدي أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
قصة مكالمة هاتفية يضرب أو تضرب الرقم المطلوب وقد يكون رقم غير مطلوب لكن يضربه بشكل عام وبعضهم يمسك دليل الهاتف يبدأ يضرب الأرقام بالتسلسل حتى يقع على صوت. يقول هيا تعال إلى الحياة الجميلة. قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بفيل.
أفيقي أخي وقولي دعوني دعوني فإني أريد حيائي أريد إفائي دعوني دعوني فإني أفيا أنا لست ألعوبة في يديكم تريدون أن تعبثوا بشبابي فألقي حجابي وأخرج ألقى قطيع الزياد وبعض الكلاب فتنهشني فأكون ضحية تريدونني أن أكون مطية أريد السعادة في منزلي لأحفظ نفسي لأسعد زوجي لأرعى بناتي وأرعى بنية. أفيقي أخي.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو
الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرج به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولي المناقب والنهى، وسلم تسليما كثيرا مؤبدا. أما بعد، فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهاته وأوصى بهن في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها، فكان لا بد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. أفيقي أخية.
أخية، هذه الكلمات لك أنت يا جوهرة مصونة ودرة مكنونة، صدرت من قلبي يحب لك الخير ويرجو لك النجاة ويأمل أن تحيين حياة كريمة أبية. صدرت من قلب أضناه التعب مما تلاقينه من عار وعذاب يغار عليك من الذئاب البشرية والكلاب الإنسية والوحوش الهمجية. أملاها عليه واجب الأخوة وعهد النبوة. أمي اختي بنت عمي وأخي، كيف ترضين لنفسك أن تكوني ألعوبة في يد الرعاع، تباعين وتشترين كسقط المتاع، ثم ترمين بعد ذلك تواجهين وحدك الحسرة والضياع. أين عقلك؟ أليس فيه بقية؟ أين أصلك؟ هل ذهبت الأنفة والحمية؟ بل أين دينك؟ ألست مؤمنة تقية؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هيا هيا أخية، نقف وقفة تأمل وتفكير، فالفرصة لا زالت سانحة والتوبة مشرعة صالحة قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان وحلول الهوان. وتمني أن الذي كان ما كان، وهناك لا ينبع الندم ولا البكاء على الأطلال. حفيدة هاجر وخديجة، أين أنت من أمهاتك الأبرار وآبائك الأخيار وبنات عمك ذوات الإشراق والأنوار؟ فأنت الداء والدواء وأنت الخصم والحكم.
الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو أن تستر المرأة ما يجب عليها ستره من الوجه والكفين بازينة من بدنها، كموضع الكحل والخضاب والسوار والقلادة وغير ذلك، مما يستلزم النظر إليه رؤية موضعه من بدن المرأة. فستر هذا كله وإخفاؤه داخل في مفهوم الحجاب الشرعي، وليس الحجاب ستر الجسم وإظهار الوجه والكفين كما قد تفهمه بعض النساء تأثرا بدعاة الصخور أو تعلقا بفتوى مجانبة للصواب. وقد ظهر على غلاف بعض الكتب المتعلقة بالحجاب أو بالمرأة عموما صورة امرأة سترت جسمها عدا الوجه والكفين، بما يوحي بأن هذا هو الحجاب. ولا ريب أن هذا فهم خاطئ. وإذا كان الحجاب يطلق على ستر الوجه واليدين ومواضع الزينة، فهو يطلق أيضا على حجاب المرأة في البيوت، بحيث لا يرى منها شيء، لا شخصها ولا لباسها ولا زينتها.
الحجاب، الحجاب معناه أن تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، كما قال تعالى:
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.
وقال تعالى:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
والمراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس.
لنرى هل هذه الأحياء في هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين أم هي عامة لكل مسلمة قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ولفظ الآية وإن كان واردا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات، لأنه علل ذلك بقوله تعالى:
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم.
وهذه علة عامة، فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقال تعالى:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والجلباب هو الملابس
الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ومن أدلة السنة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنة كثيرة، وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله السويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي.
حكم لبس النقاب والبرقع واللسان. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين سؤالا مهما مفاده أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهو ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيرا من النساء يفتحن عند لبسه. وهن أي النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججنا بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب. ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد. كتبه محمد بن صالح بن عثيمين. لنستمع أخوات المسلمات إلى سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. لنستمع أخوات المسلمات إلى حكم وضع العباءة على الكتفين.
أحسن الله إليكم وأسعدكم يا سماحة الشيخ، ووفقكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. تقول إحدى الأخوات: ما رأي فضيلتكم بما نراه من بعض النساء هداهن الله بارتداء العباءة ووضعها على الأكناف لما في ذلك من تشبه بالرجال وتبرج وزينة، هل هو حرام وجزاكم الله خيرا؟
نعم، لا يجوز التشبه بالمرأة بالرجل، ولبس العباءة على الكفين تشبه بالرجل، وواجب أن تلبسها كالعادة فوق رأسها مع عناية في التستر والبعد عن تشبه بالرجال وعن أسباب الفتن من إظهار أي شيء من زينتها. الله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولهن، يعني الأزواج ومن ذكر معهن. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن ما يلزمن البيوت إلا لمصلحة، خروج مصلحة، فإذا خرج لمصلحة فيكون مع التستر وعلى التستر. والتبرج إظهار المحاسن المفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم وأتابكم. تقول هذه الأخت: مع حكم ركوب المرأة بدون محرم مع السائق بالضرورة، وهل ركوب الأطفال تمنع الخلوة؟
ركوب السيارة وحدها ما يصلح، لأنها لم يسبب الفتنة والشر، فلو يكون معها امرأة أو رجل حتى يكون ثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون الرجل والمرأة فإن الشيطان هلكهما. الرسول نهى عن الخلوة إذا مع محرم أو وجود ثالث يجيز الخلوة، كما إن كان في البيت عند زوجته وعند زوجة أخيه ما يخلو بها، فلا يخلو الإنسان بامرأة أخيه ولا امرأة عمه ولا جارته، لا في السيارة ولا في غيرها، لابد يكون معهم ثالث أو يزيل الخلوة. والأطفال ما ينفعهم، أو يكون رجل أو امرأة أو صبي جيد يفهم أو صبية يفهم، يستحي منها ويهابها لا يتكلم ما لا ينبغي.
ولم يقف الحد والعياذ بالله عند ركوب المرأة معه، بل تمادى بعضهن في النظر للسائق نظرة مخالفة للواقع، فالكثير منهن لا يتزن التحشم أمامه ولا يستحين من نظراته وكأنه ليس برجل. ومن المناظر المؤذية التي انتشرت مسارعة السائق للقاء المرأة وتناول الحقيبة وما معها، ثم يمشي بجانبها وكأنه أخ أو زوج أو أب، ويفتح لها باب السيارة ويناولها الحقيبة وقد قرب جسدها من جسده، ثم يغلق الباب خلفها وقد يرى شيئا من ساقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وكثير من النساء سامحهن الله قلدن الكافرات، فالملابس ترتفع عن الساق شبرا وربما أكثر، فما أن تمشي أو تركب السيارة حتى ينكشف جزء من الساق، وعيون الذئاب تنهش ما ظهر وما لا يظهر. فاحمي نفسك أختي المسلمة في الدنيا والآخرة باتباع تعاليم الدين. ومن النساء من ضاقت ملابسها على جسدها حتى لكأنها خيطت عليها، تمشي وإيدة الخطوات وكأنما قيدت بسلاسل من حديد. الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة: الشرط الأول استيعاب جميع البدن، الشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث من شروط الحجاب ألا يكون مبخرا أو مطيبا. الشرط الرابع من شروط حجاب المرأة المسلمة ألا يكون ضيقا يصف شيئا من جسمها. الشرط الخامس أن يكون صفيقا لا يشح. الشرط السادس من الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة ألا يشبه لباس الرجال. الشرط السابع من شروط الحجاب ألا يكون لباس شهرة. الشرط الثامن من الشروط الواجب توفرها في حجاب المرأة المسلمة ألا يشبه لباس الكافرات.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
سارعي أيها الأخت إلى الزواج من أول فاصل، فإن السوق على أول شرش. إذا سوقت سوقكم عند ضاعة من يوم يجيك أول شوام فرشنا عن يسعى وداخل نفسي عبر الطبيب. كذلك البنت إذا جاء خاطب ترضى دينه وأمانته فلتقبل، لأن الزوج ما هو شيء في الجيب بحيث إذا أرادت أخذت لا هذا جسمه نصيب، فإذا جاء النصيب ورد يديه ما عندي بنت ما عندي عينك. ونحن نعرف أن في بنات خطبوا ولكنهم رفضوا وتعللوا بالدراسة والجامعة والتخرج ثم الآن رفضوا ولو أعلنوا في الجرائد ما خطبوا. وتتمنى أنها ما ردت لك الرجل. لتكبر المرأة الزواج من سن 15 بمجرد بلوغ المرأة سن الحيض أصبحت جاهزة للزواج وليس الزواج مانعا لها من الدراسة، فتتوافق تعليمها وتدرس حتى وصلت الجامعة.
أما الذين لا يرغبون في الزواج ولا يهتمون به من الفتيان أو الفتيات هم في الواقع أشد الناس حسرة وبؤسا بحياتهم الدنيا، وهم أكثر الناس حرمانا من متاع الدنيا النفسي والحسي والروحي. والذي لا يرغب في الزواج من الذكور والإناث سوف يحس بالوحدة والوحشة في دنياه، وبعد وفاته يكون نسيا منسيا، وينحرم مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
وهي ناشئة من تصرف خاطئ لبعض أولياء أمور النساء، نسأل الله أن يردهم إلى جادة الصواب. وهذه الظاهرة هي ما يسمى اليوم بظاهرة العنوسة، والتي كتب عنها وتكلم عنها، ولكني أرى أنها في ازدياد. وهذا يعني أن القافلة تسير في طريق الخطر إن لم تتدارك. عباد الله، والعنوسة هي أن تبلغ البنت من الكبر عتيا وتذهب نظرتها وتذبل زهرة شبابها وهي لم تتزوج، حتى وجد بعض الفتيات التي أعمرهن من 30 إلى 40 فقولوا لي بربكم عباد الله أهناك بكر في سن 40؟ فافتشوا في سالف العصور ولن تجدوها إلا في زماننا هذا. وجد من هن في هذه السن ولم يتزوجن بعد ليسمعن من يناديهن من خلفهن يا أمه ومن هذه حالها؟ لو لم يأت لها الخطاب لقلنا على وليها أن يبحث لها عن كفء يحفظ له هذه العورة. عباد الله، وهذه الظاهرة ترجع في نظري إلى أمرين أساسيين: أحدهما من تصرف البنت لا نفسها حيث إنها خدعت أولا فقالت لا أريد أن أتزوج حتى أكمل دراستي، وهذا راجع في نظري إلى الغزو الفكري عن طريق المجلات الرافدة والقصص الغرامية والأفلام التي تحذر من الزواج المبكر، حتى إذا تقدمت بالفتاة الجن عزف عنها من تريد ومن تحلم به، وعزفت عن من يريدها حتى تقدم بها سنها زيادة، فأوشكت أن تبلغ سن العياش والسعيد من غيظ بغيره. وما تلك الصيحة التي أطلقتها إحدى الطبيبات والتي قالت فيها وبأعلى صوتها عبر تلك المجلة: خذوا شهاداتي جميعها وأسمعوني كلمة ماما. ما هذه الصيحة إلا جرس إنذار لمن عقل، فكم من فتاة مخدوعة ظنت أن الزواج يتعارض مع سراته فقدمتها عليه، وظنت أنها متى ما بلغت الزواج كان ذلك سهلا مهما بلغت من العمر، فقالها تقديرها وتقدم بها عمرها، فأصبحت حبيبة بيت أهلها وعضت أصابع الندم على فعلها.
أخيه احذري عند الخروج من المنزل.
إن من أعظم أسباب انتشار الزنا تبرج النساء واختلاطهن بالرجال، فمن أعظم ما منيت به الأمة الإسلامية في مثل هذه الأيام التبرج والسفور في الأسواق والشوارع والحدائق وغير ذلك من أماكن تواجد النساء، حيث خرج كثير من النساء شاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسنمة البخت المائلة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف من النساء: لا يدخلن الجنة. اسمعي يا أخت الإسلام واحذري، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فتخرج الفتاة الصغيرة ذات 17 ربيعا بأكعب طويلة وثياب قصيرة نافضة شعرها كأنها في ليلة عرسها، إذا دخلت عند صاحب الدكان كشفت وجهها، فإذا خرجت منه تغنجت في مشيتها، إذا ناصحها أهل الحسبة غضبت، وإذا ضحكت وعوكست فرحت وتبسمت. ماذا نقول عن مثل هذه التي تعطرت واستعطرت؟ إلا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنها زانية منذ أن خرجت حتى رجعت، والذئاب الجائعة في الأسواق خلفهم يريدون إقامة العلاقة وعقد الصداقة بكل ما يستطيعونه من وسيلة وحيلة، فهذه تسقط في شبابهم، وهذه تنجو من شراكهم، وهذه من السيارة نازلة، وتلك في السيارة راكبة، والأم في السوق ضائعة، والأسرة غافلة نائمة، والوالد غارق في الوظيفة أو التجارة.
من المسائل إبداء المرأة لزينتها في الأسواق وفي المستشفيات، فالمرأة إذا خرجت إلى السوق تجملت وربما تعطرت ولبست أحسن ثيابها، وكذلك إذا خرجت للمناسبات أما زوجها ففي ثياب المطبخ، حتى أن بعضهم يقول: أفرح إذا أتت المناسبة لتتجمل زوجتي وأراها جميلة، ولا أرتاح بملابسها لحظة، حين تدخل إلى البيت تنزع ملابسها الجميلة وتنزع الذهب الذي اشتريته بغالي الأثمان ولا أراه. ها هل الذهب والملابس للناس أم للزوج؟ بعض النساء تقول ليس عندي الوقت الكافي لأتجمل لزوجي، وهي تجلس الساعات طوال عند الأجهزة وفي مجالس الغيبة والنميمة وضياع الأوقات.
واحد يقول امرأتي انفجتني، لماذا لا تزيني؟ قالت تستخر عني، انا ما يطلق لبعض العيالك، ليه مثل كانت تزيني؟ انا كثر خيري بس لا تبلشت. قلت لك لا تزيني، قالت ابد لا تبلشت، اذا ما لقيت من خير قالت تلقى مني كثر خيري. هل حول بعد ادعني؟ لا واحد شر عليك، لكن ما حدك الله، الحمد لله الشر عرضه تزوج. هم فعلا يخطب في شيء ويجلس تزوج. حسب اللي قدرت، اذا استنى البكر تقل عنده كم يوم؟ ها؟ شهر؟ اجل لا تعرف انت، استنى الشرع، انت والله تبي تميل ميلا عظيما. لأن الله تعالى قال لا تميلوا ميلا عظيما. فتقعد عنده سبع ايام، هو بعد سبع ايام، يوم الثاني راح مع الزبيب، يوم فتح الباب الكريم ودخل وشوف المرة توحش ورجع. رجع شاف مرة، مسيب مرته. تعال تعال تعال. تعال يلا خذ يلا يا مرة. هو يحسب اختي مرته ولا؟ قالت انا مفلان تعال، يوم ناظري والله هذه معزبته ما غيرها.
هذا امتغاد صلاة زينب جنسة.
أمثلة والله يا عثمان الحين كلمنا حريم تحكمون برجالهم. يا بنت جوانا باخذ الوضع منك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له زعل أحدا كنا دعاها زوجة ولو كانت على ظهر تنور فلتجي صحيح؟ هذا حريم ما زعلت إلا إذا خلت الجمعة.
قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم في شرح صحيح مسلم. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. صفات الزوجة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن هذا نخلص أن من صفات الزوجة الصالحة أنها صالحة تعمل الخير وتؤدي حق ربها، مطيعة لزوجها فيما لا يسخط الله تبارك وتعالى، محافظة على نفسها خاصة في غيبة زوجها، محافظة على مال زوجها وأولادها، حريصة على أن لا يرى منها زوجها إلا ما يسره من جمال المظهر في التزين له وطلاقة الوجه.
انظرنا إلى الحق الذي وجب عليكن في تربية الأبناء، اغرسنا في نفوس أبنائكن جلال الله وتعظيمه ومحبة الرسول وتوفيره وحفظ كلام الله عز وجل والمحافظة على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.
المرأة فتنة، وهذه الفتنة تتفاوت فيها الفتيات، فبعض الفتيات منذ أن تبلغ سن الثامنة أو التاسعة تكون محل خطاب الرجال لكمال الجسم والجمال، فلا تختلف عن النساء الكاملات بل تزيد فتنة عليهن. وعلى العموم فلا يزن للمرأة أن تترك بنات الصغار يخرجن بلباس غير محتشم، هذا إذا وصلنا إلى مثل هذا السن، بل يجب أن يلزم اللباس المحتشم حتى في سن الصغار، يجب تعويض الفتاة على اللباس المحتشم حتى في سن الصغار. وللأسف هذا من أساليب التربية المهملة، تجد كثيرا من النساء تلبس البنت الصغيرة سنتين ثلاث سنوات لباسا يظهر منه أفخاذها ويظهر جزء كبير من جسدها، فإذا رأينا لا أقل هذه الصغيرة، نعم هذه الصغيرة، لكن أنا علمت أن الطفل سبع سنة إلا الآن فالغرض كما تعوده يتعود، حينما تعودون الفتاة على الاحتشام منذ الصغر تتعود، وهي قضية هامة من أهم قضايا التربية، من أهم قضايا التربية في الفتاة التربية على الحياة. الحياة هو جمال المرأة، فيجب أن تربى على الحياة من هذا الاضطرار، ولذلك يجب أن تربى على الملابس المحتجب، هذا طبعا صغيرة. أما الذي في سن العاشرة فقل ذلك هذا يصل إلى قضية التبرج لأنها فتنة، وهذا لا يجب الفرحة.
زينة المرأة المسلمة.
يا نساء المسلمات، إن المرأة ينبغي ألا تكون وعاء للحرق والأخلاق، تتلقف كل ذوقة من الموضات البرد، فلها تميزها ولها استقلالها ولها شخصيتها التي ولقد الله إياها وأملأها على الكثير.
الواقع مؤسف حقا، لم تعد كثير من نسائنا اليوم متقيدات بتعاليم الإسلام في موضوع الدين. المرأة اليوم تجيد التقليد والمحاكاة سريعة التأثر بتلك الدعايات الخبيثة والشعارات البراقة التي توهم أنها في صالح المرأة وأنها تدافع عن المرأة وأنها تسعى إلى تحرير المرأة. إنها نسخ للمرأة وقضاء على عفتها وهتك لحرمتها، وهي تحرير لها من عقيدتها وخلقها، وتحريض لها على الخروج من بيتها والتخلص من الحجاب وترك العفة والتصور والاختلاط بالرجل والتشجيع على العري والملابس المثيرة ومتابعة الموضة وما إلى ذلك مما صاغوه في قالب التطور والتقدم ومسايرة رأس الحضارة. ولم تجد هذه الدعايات الخبيثة ومخططات التضليل ميدانا أكثر تأثيرا على المرأة من ميدان الزينة، لأنها تدرك مدى أهمية الزينة في نظر المرأة، فقامت مؤسسات كبرى لتصميم الأزياء التي هي أبعد ما تكون عن الحكمة والستر والعفاف وأقرب ما تكون من الفتنة والإثارة والإسراف، ثم اختراع أدوات التجميل التي هي لعب بعقل المرأة وابتزاز لمائها وإفساد لجسمها، وسخرت لذلك كله الأفلام والصور والروايات والقصص والمجلات والصحف دعاية وتضليلا لإفساد الفطرة وإشاعة انحلال، وصارت المرأة ملعوبة في أيدي مصممي الأزياء ووسائل التجميل. هذا واقع كثير من النساء اليوم، لباسهن وزينتهن وزيهن لا يمس إلى الإسلام مثلا، لا من قريب ولا من بعيد. اللباس قصير خفيف يصف تقاطيع جسمها، عبث بشعرها، لعبت بأجفانها، بعينها، بوجهها، تتطيب إذا خرجت، تحفر عن ذراعيها، ترفع عباءتها فوق عجيزتها، تسرف في اللباس، في الحلي، في الزينة، تقطع بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض، تنظر للرجال نظرات خبيثة إلى آخر ذلك. هل هذا من الإسلام؟ كلا. الإسلام أباح لها الزينة بشروط، وحفظ لها كرامتها، وأراد أن تكون وسيلة إصلاح، زوجة مطيعة وأما مربية لأجيال الغد المشرق بإذن الله. ويكفيها عزا أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، أفيدي أخيرا.
لامرأة في البيت الرجل خالد أولاد طيبين، لكن المرأة دي جلست مع جارة خبيثة، قالت لها كيف زوجك؟ قالت لا طيب، قالت أنت تعطيك شيء؟ تعطيك ذهب من البيت؟ قالت لا ما أعرف، قالت أعوذ بالله منها، كيف زوجك؟ أعطاك كل يوم ويبقى كل يوم، هذا أنت ما فيه حي ولا فيه شيء، رجعت المشكلة واستغرمت زوجها، من أين تدخل؟ السلام عليكم.
قالوا لو تريد ان يحسن معيشتك
لماذا أنت لا تشترين من الذهب من الزهراء؟ ولماذا لا تتخلين كما تفصف أم محمد؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ وبعد ذلك يصبح الزوج عند المرأة من أخف الناس ومن أبغض الناس، فإذا أخف الزوج قال أنت ضعف وما أخف وما تخفف وما تريدني كما تري لابن فلان، أما رأيت فلانا ابن فلان يدفع لها الآلاف المكلفة وأنا مسكينة، أنا عشت فقر في بيت والدي وأحيى أحلامي فقر في بيت يا معلم. من عندنا هذا الكلام؟ خرجت الصباح للعمل وأنت محظوظة وأنا محظوظ، قامت على العيون فتحة أشوف الحريق أشوف في الجمهور وش يحطون تشتري لك مال تشتري لي هاي أبيض 250 يا عم يا بنت الحلال، أنا ما عندي فلوس، أنا موظف راتبي معذور، قالت لا وألف لا أنا أخطر في المكان. نعم تكلم يا قتال تكلم، نعم هذا الرجل يكبح هذه الزوجة ويدعو على هذه الزوجة وإذا دخل البيت واقفت وانتظر من زوجته لدعاته محمد والمخلفة عندما رأى مسلمة في جلسات الحب والصدق والقدر والشرع. لو كانت المرأة خبيرة لما اشتغلت بهذا، نعم لما ترى امرأة تبدو في حديقة الحيوانات وأحد معه في المنائي واثنينها في حديقة الحملة وثلاثاتها في مناسبة السهرة وانبعاثها في حديث، وتجد هذا السهر الطويل واشتغال بطاعة الله ونوم عن صلاة الفجر ونهارها الرائع والخادمة تدبر الأطفال وهي التي تدير البيت. كانت هذه المرأة خطيرة لو كانت أطفالية تستجدي قطعة أناس تذكر عورتها وعور بناتها، لو كانت نفسية لا تدري هل تضع الثلاث تحت رجال يخشى للقطيع الجديد والشاك أم تبعثه على حديثها لكي يرد عنها تحت الأرض والسمانية، لما فكرت ولما وجدت وقتا أن تؤتي حديقة أو بلاء، ولكن هو تغنى الآن إن الإنسان لا يبقى أرضى مستغنى، لما استغنى بالمال واستغنى بالوقت واستغنى بالعافية أصبح يخلف ويخلف، وأصبحت كثير من النساء يخلفن ويخلفن في هذه الأوقات في الملاهي وفي المدارس وفي المناسبات، لا ترضي الله جل وعلا. وعندما دخلت المرأة وقد ارتاحت تحت الحجاب ودخلت على النساء وإذا بنساء كل واحدة محملة خدام والتي ليس معها خدامة ينظرون عليها بعين الاعتراف، يا عبد الله يا بعد عين يا محمد وش قد تخصيها المواعين ورجل راعي عزايم ورجل راعي روحاه الحيان يا محمد يا عيوني يا بعد الله ورجل يا بعد بيت هذه الخدامة وسواد ورجيل دكتور ابو محمد انا عليها رجال اكل ومتاجير عند فلوس عند اراضي وكل اعمال ونافس من خدامة كل حلم من خدامة هم البوار والبوار فيها الأجنبية إنجليزية معناها على الطراز الحديث والجديد أو آخر زي، والإنسان الذي ابتدأ الموضة أولا في أول ذات الخدمة يطلب عليه أن يأخذه مودرن أي حصري أو جديد، وهذه الأصناف البطاقة مثل الطراز الحديث أو آخر زي أو الموضة هذه الأصناف تخلق ألباب الصحفيين دائما وتجعلهم يسيرون به رجالها لأنهم غير مستقلين في فهمهم على الأشياء بل هم تابعون لغيره، فلا يشكون أن يكونوا متأخرين في نظر الناس أو ربحيين أو متقلبين أو كما تقول بعض الناس دجة جديد، إذا رأى المرأة لا تتابع الموضة قالت هذه دجة جديد. أضرار الموضة، الموضة أضرار كبيرة جدا لا أستطيع أن أتحدث عنها، لكن من أضرار الموضة بشيء عام الاستنزاف المال، وإذا كانت المؤذنة مثلا تقبض من نهاية السهر مرتبا ضخما فإنها لو جرت متابعة الموضة أولا بأول فمن المؤكد أن هذا الرجل قد لا يكفي متابعة الموضة والعناية برسومها وطقوسها وتقاليدها، وهذا لا شك فيه إهدار لاقتصاد الأمة بشكل عام وفي إهدار لحياة هذه الأمانة التي أصبحت تحيا لتتجمل وتلبس لباس الأمن تعتني بشعرها وبثيابها ولون بشرتها، كما أن فيه طبيعة لهذا المال الذي كان من المفروض أن يصرف في المصارف الشرعية مثل الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأهل والأقارب وسبل الخير، أو على الأقل أن تحفظها فقط لنفسها، فربما تحتاج يوم من الدهر، أو لأولادها فربما يموت زوجها وتكون محتاجة إلى ذلك، أو مساعدة زوجها على مسألة الحياة، فضلا عن أن تقوم المرأة إضافة إلى ما تملك من نفسها تخالج زوجها لمزيد من الحصول الظاهر والمساكين. ولو ان انسانا خبيرا في الاقتصاد حسب الاموال الضائعه التي تذهب الى جيوب اليهود وغير اليهود من رجال الموضه لوجد الاقتصاد كله في خطر من جراء هذه الاموال التي تذهب اليهم عن هذا السبيل. كما ان الابرار الموضه في ذلك تحسين المعرفه لانسانيه الانسان، لان ابرز اهتمام الموضه هي التلاعب لاظهار اجزاء جديده من جسم المراه وبطريقه جديده عليها. ولا ابالغ إذا قلت أحيانا أن العري الكامل الذي يعيش الإنسان بالطابع أخف وأوقف بكثير من ذلك العري المتفنن الذي تدخل به المرأة ويتحاجج الموضة أولا بأول وتقرع برقومها المنزلة. وإذا ما بدا أن المرأة أي تمنع تجاه رقوم الموضة صدرت التعليقات بأنها لا تزال تعيش بعقلية زيتية فتاة قروية لا تزال مدى الأخلاق الصريحة، فقد سمعت هذا بمدى. وإذا كان هدف البلاد الاستثناء هو سفر جسد المرأة وحمايته من الديون الناهمة والنظرات الجائعة فإن هدف البلاد الغرب التفنن في كشف جسد المرأة. قال الله عز وجل:
وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا
قصة مكالمة هاتفية
تشتري أختي المسلمة من المراكز.
قصة مكالمة هاتفية. التليفون في البداية عند بعض الفتيات وبعض الفتيان وسيلة للتسلية وتسلية الفراغ كما يعتقدون ويعتقدون، لكن رحلة التأثير تبدأ بخطوات والشيطان يبدأ بخطوات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان أذكى من أن تتخوف، لا يأتي دفعة واحدة، يبدأ بخطوة واحدة معقولة وخطوة قد تكون يعني مسلمة لديك. خطوة واحدة فقط كان لها هذه أو محاولة أو تفكير أو شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك تبدأ يأتي خطوة أخرى، والذي بدأ الخطوة الأولى يصعب عليه من شوفها في الخطوة الثانية. لهذا ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يضرب او تضرب الرقم المطلوب، وقد يكون رقم غير مطلوب لكن يضربه بشكل حسن صح ويمسك دليل الهاتف ويبدا يضرب الارقام بالتسلسل حتى يقع على ما يقع على الصوت، يعني المراه تقع على صوت الرجل او رجل تقع على صوت المراه، احيانا قد يقع على صوت المراه يعني كبيره جدا فقد تدعو عليه لانه ازعجها او غداها او عرفت انه يعبث ويلعب فربما لعب عليه. الله يعطيك الروح من تكت يا رب الله يعطيك. طيب ممكن هذه المراه ان تسالني انت ظلمتها، فهل ترضى لنفسك ان تكون تنتظر من شتيمه الى شتيمه ومن دعاء الى دعاء وقد يدعو عليك اناس اخيار فضلاء ويكون هذه الدعوات سببا في حبوط عملك والعياذ بالله او في فساد دنياك او في فساد اخره. وربما تدعي الى والديك وربما تدعي الى شخص غير عاقل يدعو على هذا الانسان الذي انحده وعلى والديه ويكتمه ربما شتم والديك. كل انسان تسبب في شتم ابيه وتسبب في شتم امه، ومع المحاولة والاستمرار قد يجد أو تجد من يناسبه، وقد يكون أحيانا صاحب السيرة يكون متربصا بئما وخادعا. المكالمة تتمر ببراءة كما يقول أحدهم، وما أدري هذه البراءة إذا كانت مثلا براءة البراءة، لماذا لم تكلم رجلا مثلك؟ وأنت إذا كان مثلا مثل البراءة لماذا لم تكلم امرأة مثلك؟ فما معنى أن تتحدث عن البراءة والمرأة تبحث عن الرجل والرجل يبحث عن المرأة؟ الشيطان جمع أثناء تأويل النفس يبدأ يخطئ أحلام الزواج ويقنعها بالأفكار لأنه يريد أن يتزوجها ولكي تحكم عندها هي بالقبول وتحكم عليها تحقق هذا الخلف الذي وقع في خاطرها عنك تتزوج به، فإنها تشك بأن يجب أن تجامله ولا تعكر عليه من ذلك ولا ترد له طلبا لأنها تخشى أن يغير رأيه فيها فيتسعى إلى أن رأى حتى يتزوجها فعلا. فإذا طلب منها شيء طلب منها أن تتحدث بأمر من الأمور طلب أن يراها استجابة بأسلوب أو بآخر ودون علم أهلها بطبيعة الحال. وهناك حالات تعرفها أن هذا الإنسان يترك البنت بعدما أخذ منها أحد غلبها وبعدما يطلق صحتها وجاز كرامتها بقدميه ثم يتخلى عنها ويتركها باكية وهو يضحك لينتقل منها إلى خير. وقد جاز الشاعر وصف مثل هذه الظاهرة في قصيدة كبيرة نشرت في بعض الأوراق يقول إن المعاصي تجيء يغري المسافة بحيث يقول هيا تعال الى الحياه الجميله قالت اخاف العار والاضراب في درب الرذيله قال الخليل بمثل لا تقلق يا سعيلا ان الى ما التقينا امامنا الف شيء. متى يجيء الطريق في دسلات الخليل لكل جلد طريق وللخليل خليله في السوق والهادج والملهى حكايات جميله. الا ترين فلانا الا ترين سبيلا وإن أردت سبيلا العرض خير وسبيلا وانصادت الشاك للبئر على بحث دليلا فيا لذلك أتته ويا فعالا قليلا حتى إذا الوغد أروى من الفتاة قليلا قال العين وداعا في البنات بديلا. قالت لما وقعنا أين الوعود الطويلة أين الوعود الطويلة قال الخبيث وقد افتر عن بكر وحيلة كيف الوثوق برجل وكيف أرضى سبيلا من خانت العرض يوم عهودها مستحيلة من خالت العرض يوما عهودها مستحيلة بكت عذابا وقهرا على المقاد الوبيلة حار ونار وخلج كذا حياة أليلة من طاوع الرئب يوما أورده الثوب
مستحيلة. احذري في المسلمة من المعاتب لأن المعاتب قد تعود على لبيب الخداع والتضليل ولا يزال يمن الفتاة في أحلام الزواج الذي لا يأتي حتى تنصاع معه وتمضي معه إلى نهاية المشوار الأثيم. ترق هذه المسكينة لحالها ويجلس معها على الهاتف أحيانا أكثر من 6 ساعات وجهاز التسجيل يسجل أحيانا وهي لا تدري بكل ما يدور. وأخيرا إلى جد الجد وحزم الأمر قال لا بد من لقاء فتمنعت وأصرت فقال الجد لا بد من لقاء وإلا فالأشرطة مسجلة عندي فلتحذر أختي المسلمة من الذئاب البشرية.
اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم ارزقهن العفاف والعفة والحياة وأعذهن من التبرد والسكون يا رب العالمين اللهم أعذهن من موجات التغيير والتبرد يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا
الطيبون للطيبات أولئك مقربون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
بيان أحكام من تحفظ للمرأة كرم سماها وتصون عفتها. المرأة الذكر مأمورة برد البصر وحفظ الفرج. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ويذكر في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمسلحقة، وحفظه من الإزاء للناس والانكشاف له. إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل مع الانفصال المذكورة في سورة الأحزاب، وذلك في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتهى من أضواء البيان. وقوله والمساحقة، المساحقة هي إتيان المرأة المرأة المجالحة، وذلك جريمة عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديبا رافعا. قال في المغني: وإن تزالت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. وعليهما التعبير لأنه زنا لا حد فيه. قال الشيخ ابن تيمية في مجموع المحتوى: وعلى هذا فالمرأة المساحقة الزانية كما جاء في الحديث زنا النساء سحاقهن، فلتحذر المرأة المسلمة.
إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. إن المتقين في جنات وعيون
الجسمي للمريض يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من خص الأظافر وتعاهدها، لأن تعليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث ولما في إزالتها من النظافة والحسن وما في بقائها طويلا من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد يقلين في تفصيل الأظافر تقليدا للكافرات وجهلا بالسنة، ويسن للمرأة إزالة الشعر العريقين والعالع عملا بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمع، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يفرد أكثر من 40 يوما.
ومن الناس من يشتري لهوا الخبيث ليضل على سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين.
تعرض معكم أخطر الفيروسات الممرضة للقلب والتي ينجم عنها أمراض مدنية ولها علاقة بالدواء والشفاء، والتي تخترق حاجب السمع المناعي وتصيب القلب فيمرض ويتضاعف مرضه معجبا أمراض مدنية ويتضاعف مرضه إلى أن يحدث كوارث للأمة. وهذا الفيروس هو فيروس المعازف والزنا، ولا يخفى عليكم أن الموسيقى والمعازف والزنا هي صوت الشيطان وكلامه وسلاحه وشباكه التي يضل بها المسرفين والجاهلين والحيارى والتائهين عن سبيل الله، فمن استمع إليها فقد استعان بالشيطان ولجأ إليه وتقرب منه، وكما يدعون أنهم يستمعون إلى الغناء للترويح والطمأنينة أو للنوم أو لتثبيت أواصر الحب والمودة المحرمة، وهم يعلمون أن ما ينشدونه لا يتحقق، بل إن ضيقة القدر تزيد وتزيد وتصل إلى درجة الاحتناق، والترويح والطمأنينة يتحول إلى نكد وشقاء، والنوم إلى أرق فضول سهر، والحب إلى زنا وأمراض مستعصية. فمن استعان بالشيطان ولجأ إليه فبشره بالخذلان، قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الفكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان عدولا. وقال تعالى:
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك ننسي من اسرف ولم يؤمن
من أنكر الصفات الكبر والعجب بالنفس لما لهاتين الصفتين من ضرر على صاحبهما ومن حوله، فالكبر يصم الأذان عن سماع الحق ويعمل عين عن رؤية النور، فيتخبط صاحبه ولا يجد الذي في دياجير الظلمة، والظلمة تفضي إلى الهلاك. فاحذري أختي المسلمة، احذري الكبر والعجب، فالله لا يحب كل مختال فخور. قال الله تعالى:
ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه
فاعلمي أختي في الله أن سمعك وبصرك شاهد حق عليك بالخير والشر والحق والباطل. فاحفظي سمعك عن الهيبة والنميمة، وغضي بصرك عن المحرمات، لتكوني بحق مسلمة قولا وعملا. أفيدي في أمي بخير.
مع تحيات تسجيلات